بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنكمل ما يتيسر من الأحاديث في باب الصيام من كتاب بلوغ المرام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. نعم، من يقرأ حديث سهل؟ طيب، ليه ما قرأ حسنا؟ الله يا أخوان، نعم، الله يا شباب، نعم، طيب.
وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه.
نعم.
وللترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا.
نعم. بالنسبة للحديث الأخير، حديث أبي هريرة عند الترمذي، تقول فيه قرة ابن عبد الرحمن وهو ضعيف الحفظ. فيه قرة ابن عبد الرحمن وهو ضعيف الحفظ، وتابعه أو له متابع عند الطبراني في الأوسط، لكن فيه مسلمة ابن علي وهو متروك، له متابع. هذا قرة الضعيف في حفظه له متابع عند الطبراني في الأوسط، لكن فيه مسلمة ابن علي وهو متروك. هل تصلح هذه المتابعة الإخوة؟ ما تصلح. المتروك ما يقوي غيره، فيبقى الحديث ضعيف. فالحديث ضعيف ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله. والترمذي قال حسن غريب. لما يقول غريب، يعني هذا يعني في الغالب يكون إعلال من الترمذي للحديث، لكن يكفينا الحديث الأول عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. ومن الجميل أن تجمع روايات هذا الحديث خاصة. تقول عند أبي داود: لا يزال الدين ظاهرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. وتقول عند ابن حبان: لا تزال أمتي على سنتي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. وانظر صحيح الترغيب المجلد الأول 622. رحمك الله. لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. فالحاصل من جمع هذه الرواية الإخوة أنك تعرف حقيقة الخير هنا في هذا الحديث. لا يزال الناس بخير، ما هذه الخيرية؟ الخير، كل الخير في ظهور الدين. وكيف يكون الدين ظاهرا؟ قال: ما عجل الناس الفطر لأن اليهود والنصارى يؤخرون. تأملوا سبحان الله كيف علق النبي صلى الله عليه وسلم ظهور الدين بسبب ماذا؟ بمخالفة من؟ أهل الكتاب. تعرف أن مخالفة أهل الكتاب، نستفيد من هذا الحديث أن مخالفة أهل الكتاب مقصد من مقاصد الشريعة، و به يتم ظهور الدين، به يتم ظهور دين الإسلام، بمخالفة أهل الكتاب. وانظر كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأيضا تأمل هنا قال: لا تزال أمتي على سنتي. لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. فالخيرية إنما تكون باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك يكون ظهور الدين، وهذا يستلزم دوام الخير. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. طيب، ما الحكمة من تعجيل الفطر؟ ذكر ابن حجر في الفتح الرابع 199، ماذا الإخوة من الحكم؟ أن هذا أرفق بالصائم وأقوى على العبادة. تقول هذا أرفق بالصائم وأقوى على العبادة، أيضا حكمة ثانية، حتى لا يزاد في النهار، حتى لا يزاد في النهار الذي شرع صومه، فيقع المسلم بعد ذلك في البدعة والتنطع في الدين، حتى لا يزاد في النهار الذي شرع صومه. ولذلك الإخوة هنا نذكر أيضا فوائد تعجيل الفطر. ماذا ينوي المسلم لما يعجل الفطر؟ أول ما تسمع الله أكبر تفطر، تقول أولا هذا فيه اتباع للسنة، فيه اتباع للسنة، فيه مخالفة لأهل الكتاب ولأهل البدع، أيضا التأسي بأخلاق الأنبياء، فقد ثبت عند الطيالسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا معشر الأنبياء أمرنا أن نعجل إفطارنا، إنا معشر الأنبياء أمرنا أن نعجل إفطارنا ونؤخر سحورنا ونضع أيماننا على شمائلنا. هذا في صحيح الجامع الشيخ الألباني رحمه الله، يقول: إنا معشر الأنبياء أمرنا أن نعجل إفطارنا ونؤخر سحورنا ونضع أيماننا على شمائلنا ونضع أيماننا على شمائلنا. طيب، الحديث الذي بعد حديث أنس: نعم، من يقرأ؟ يلا. نعم، يقول عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا. هل الأمر للوجوب أو للاستحباب؟ هل السحور واجب أو مستحب؟ مستحب، وهذا نقل عليه الإجماع ابن المنذر وغيره. قال البخاري في صحيحه: باب بركة السحور من غير إيجاب. طيب، ما الذي صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب؟ قال البخاري هكذا في تبويبه، لذلك قيل فقه البخاري في أبوابه، قال: بركة السحور من غير إيجاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحور. لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا، يعني كانوا يصومون اليومين والثلاثة بدون سحور ولا كذلك فطور، فإذا هذا يدل على أن السحور غير واجب ولكنه مستحب. تسحروا، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا علة وحكمة، ما هي؟ قال: فإن، هذه الفاء الإخوة تدل على السببية والتعليل، فإن في السحور بركة، في السحور، وممكن أيضا يقال في السحور. ما الفرق بين الضم والفتح؟ إذا قلنا فإن في السحور، ما المقصود السحور؟ الأكل نفسه، الطعام نفسه، السحور. إذا قلت السحور، الفعل، الفعل تناول الطعام، كذلك تقول الوضوء فعل الوضوء، الوضوء الماء الذي يتوضأ به. ما هي البركة في السحور؟ ذكر ابن حجر في الفتح الرابع 140 يعني بركات وفوائد يعني كثيرة كلها تدخل في هذا الحديث. وهذا جميل أخو المسلم أن الإنسان لما يتسحر يعني يستشعر هذه النيات فيعظم أجره عند الله. تقول أولا اتباع السنة، ثانيا مخالفة أهل الكتاب، لأنه ثبت عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. الثالث التقوي على العبادة، التقوي على العبادة. الرابع الزيادة في النشاط ومدافعة سوء الخلق الذي يثيره الجوع، الزيادة في النشاط ومدافعة سوء الخلق الذي يثيره الجوع. الإنسان إذا جاع ما يكون عنده يعني نفس لأن يكلم فلانا بكلام فيه يعني انشراح وكذا، فتجده يعني مهموما مغموما. لماذا؟ لأنه صائم. ما يؤدي العمل لماذا؟ لأنه صائم. السحور ينفي هذه الأمور، هذا من بركة السحور على المسلم. كذلك قالوا التسبب بالصدقة على من يسأل إذ ذاك، يعني في ذلك الوقت إذا أنت كنت قائما فتتصدق في ذلك الوقت، ويعني تكون سببا في إطعام المسلمين هذه هذا الطعام المبارك. وهذا إذا كان هناك جماعة، طبعا هذا يحدث الآن مثلا في الحرمين أو في الاعتكاف. وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول لأصحابه يقول هلم إلى الغداء المبارك، هلم إلى الغداء المبارك، يعني السحور. كذلك من البركات القيام في آخر الليل وهو وقت مبارك، وقت النزول الإلهي، فالذي يتسحر يقوم آخر الليل فيدعو الله تعالى ويذكر الله، هذا بسبب قيامه للسحور. كذلك ما ثبت عند ابن حبان كما في صحيح الترغيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. هذه فائدة ما بعدها فائدة الإخوة في السحور، إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، هذا ثبت عند ابن حبان كما في صحيح الترغيب. وكذلك يعني تجديد النية، طبعا النية لا يتلفظ بها، قيامك للسحور هذا نية. طيب هناك أيضا الإخوة آداب أخرى تتعلق بالسحور نذكرها يعني سريعا. ثبت عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا ولو بجرعة من ماء، تسحروا ولو بجرعة من ماء، تسحروا ولو بجرعة من ماء، هذا فيه التأكيد، هذا ثبت عند أحمد. كذلك ثبت عند أبي داود وهذا صححه الشيخ الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده، إذا سمع أحدكم النداء، إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده، والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، وهذه رخصة، يعني تتناول فقط ما في يدك أو ما هو أمامك، يعني لقمة وهكذا، ما تزيد يعني وتطيل، بقدر يعني ما يسد حاجتك. كذلك ثبت عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم سحور المؤمن التمر، نعم سحور المؤمن التمر، نعم سحور المؤمن التمر، هذا ثبت عند أبي داود. وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، رحمك الله، تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. يقول أنس بن مالك يعني يروي عن زيد يقول: قلت: فكم كان بينهما، فكم كان بينهما، يعني كم كان بين السحور وإقامة الصلاة، السحور والإقامة، قال: قدر 50 آية، قدر 50 آية. هذا فيه ماذا الإخوة؟ يعني إذا كان بين الأذان والإقامة يعني وقت يستعد فيه المصلي للصلاة، يقدر تقريبا بهذا الوقت 50 آية تقريبا، فهذا يدل على أن السحور كان قريبا من الأذان، فيتسحرون ثم يؤذن مباشرة ثم بعد ذلك يعني ينتظرون هذا الوقت ويصلون، فهذا فيه أيضا يعني الحث على تأخير السحور، تأخير السحور، كما يعني جاء في الحديث الذي مر معنا يعني في إن معشر الأنبياء أمرنا أن نعجل إفطارنا ونؤخر سحورنا. طيب الحديث الذي بعده، نعم عبد الله يا أخوان، نعم.
وعن سليمان بن عامر،
عندك سليمان ولا سلمان؟ سلمان أو سليمان؟
سليمان. طبعا سليمان.
الله أعلم، أنا في بالي سلمان لكن ما أدري الآن هل فيه يعني سلمان؟ الأغلب سلمان يعني. طيب نراجع يعني الكتب اللي تتعلق بالرجال، تهذيب الكمال والإصابة، يعني ترون في أسماء الصحابة سلمان ولا سليمان؟ سلمان عندك؟ أيوة. تمام ما شاء الله، تمام. طيب خلاص، إذن نعتمد هذا الكلام، إذن مدام هذا عن ابن عبد البر ذكر هذا. طيب خلينا.
وعن سلمان بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور. رواه الخمسة
وصححه
ابن خزيمة وابن حبان والحاكم.
نعم، تقول هذا الحديث فيه الرباب عن ترويه هذه الراوية يعني امرأة اسمها الرباب عن سلمان، هي تابعية ترويه عن سلمان، أنا عندي سلمان هنا في السند، يعني الرباب عن سلمان، والرباب مجهولة، مجهولة، ولذلك هذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله. ولكن صح عن أنس رضي الله عنه كما عند أبي داود والترمذي أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتمرات، الرطب الطري كما في هذه الأيام، وكما أتينا بالرطب اليوم بعد الدرس إن شاء الله وزعونا على الإخوة. طيب، فتمرات إذا لم تكن، قال فإن لم تكن رطبات فتمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء. تلاحظ يعني الفرق أن الحديث الذي معنا يعني الذي من قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا في سند ضعف، لكنه ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة الإخوة يعني تصحيح الحديث أيضا قريب، يعني من صححه من العلماء كابن خزيمة وابن حبان والحاكم أيضا التصحيح قريب، لأن الرباب هنا هي تابعية، وكما تعرفون التابعون في الغالب عدول، هذا من هم من القرون المفضلة، فالخوف في روايتهم إنما يكون من عدم الضبط. وهنا الحديث الذي معنا يعني ليس فيه شيء يعني يخالف الأحكام المعروفة في الشرع، بل هذا يوافق يعني ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله، فيعني تصحيحه قريب، تصحيحه قريب. حتى ذكر يعني الذهبي أنه ما عرف امرأة طعنت بالكذب أو به يعني في عدالتها، فبعضهم لذلك يمشي رواية النساء خاصة من التابعيات، من التابعيات، فقد يتساهل في الأمر. فأيضا التصحيح هنا يعني قريب. المهم الإخوة، هنا معنا يعني الحديث الذي يعني حديث سهل فيه تعجيل الفطور كما عرفنا، وتعجيل الفطر، نعم تعجيل الفطر، ثم كذلك يعني من الآداب هنا الإخوة أنه جاء عند أبي داود من حديث مروان بن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يقول إذا أفطر ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. هذا يرويه مروان بن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ومروان بن سالم قال فيه ابن حجر مقبول، طبعا إذا قال فيه مقبول إيش معناه؟ أنه لين وضعيف إلا إذا توبع. ولذلك هذا الحديث يعني ضعفه الشيخ مقبل رحمه الله بسبب مروان بن سالم، فلم يوثق هذا الراوي، و يعني ضعفه لذلك. ولكن الشيخ الألباني يصحح الحديث أو يحسنه، المهم يثبته، الشيخ الألباني يصحح الحديث، وتصحيحه والله أعلم يعني قد يكون أقرب. وإن قيل في مروان أنه مقبول ولم يوثق، لأن الإخوة يعني التابعون هذه الطبقة كما عرفنا الغالب أنهم عدول، والخوف إنما يكون من عدم ضبطهم، فإذا كانت هناك قرائن تدل على أنه ضبط الرواية فيمشى حديثه. ومن القرائن هنا والله أعلم أن مروان بن سالم نقل شيئا مشاهدا عن ابن عمر في روايته، قال كان ابن عمر يأخذ قبضة من لحيته ثم يعني يأخذ ما زاد على القبضة، فيدلك على أنه كان ضابطا يعني لما يفعله ويقول ابن عمر. ثم قال وكان ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر كذا كذا، فهذا والله أعلم يعني يشعر بأنه يعني حفظ ما سمعه ما رآه، الله أعلم. وذلك الله أعلم تصحيح الشيخ الألباني يعني هنا يعني الله أعلم يعني قد يكون أقرب. جاء عند ابن ماجه يعني حديث لكن ضعفه الشيخ الألباني في الإرواء أنه يعني الدعاء يكون عند الفطر، يعني يدعو الصائم عند فطره، لكن هذه الزيادة عند فطره ضعيفة. والدعاء الصائم عموما مستجاب الإخوة كما ثبت في الحديث ثلاث دعوات لا ترد، ذكر منها دعوة الصائم. فنقول الصائم يدعو في أي وقت الحمد لله، وإن دعا أحيانا عند الفطر فهذا يعني لا بأس به طيب، لكن ما يخص هذا دائما، وهو يعني يدعو في كل وقت. فالحمد لله هذا يعني الصيام من أسباب الإجابة. طيب، هنا تأملوا إلى السنة وإلى البركة في السنة، أننا نفطر أولا على الرطب ثم التمر ثم الماء. وهذا الإخوة في الحقيقة يعني كما قال ابن القيم، قال من شفقته على أمته ورحمة الله تعالى، هذا الحكم من شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ورحمة الله تعالى بعباده. قال فإن إعطاء الطبيعة الشيء الحلو مع خلو المعدة أدعى إلى قبوله وانتفاع القوى به، لا سيما القوة الباصرة. وأيضا ذكر أنه يصلح القلوب أيضا، سبحان الله، يعني القلوب يناسبها هذه الحلاوة. المهم، وهذا معروف الآن يعني علميا، أن الصائم يصاب بهبوط في السكر في الدم، فإذا أكل الرطب أو التمر فهذا أنفع ما يكون له. ثم كذلك إذا لم يجد فالماء أيضا يعني يغسل المعدة على الريق، فهذا يعني أفضل إذا لم يجد شيئا. طيب إذا ما وجد لا تمر ولا ماء ولا شيء، ماذا يفعل؟ على ماذا يفطر؟ ها؟ لا، ما في ولا شيء أمامه. نعم، إذا ما وجد تمر ولا ماء يفطر على أي شيء، لكن إذا ما وجد شيئا أبدا يفطر بالنية. نعم، يفطر بالنية حتى يفوز بتعجيل الفطر، ينتبه يعني، يفطر بالنية، يعزم في قلبه أني أنا الآن فطرت. نعم. طيب، الحديث الذي بعده. نعم. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. ما هو الوصال الإخوة؟ مواصلة الصيام يومين فأكثر بدون إفطار، مواصلة الصيام يومين فأكثر بدون إفطار. لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال؟ في ماذا؟ في مشقة يؤدي إلى الملل في العبادة، يؤدي إلى الملل في العبادة. والمقصد الإخوة من العبادة تحقيق محبة الله والذل، فتجد العبادة في الشريعة مناسبة لقدرة العبد، وهذا ما يناسب قدرة الإنسان. يواصل يومين وثلاث بدون إفطار، ما يأكل ولا يشرب شيئا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين فإنك يا رسول الله تواصل. وهذا قاله استفهاما لا اعتراضا، كانوا رضي الله عنهم أحرص الناس على الخير، كيف تنهانا وأنت تواصل، نريد أن نتبعك أن نتبعك. فقال وأيكم مثلي، في البخاري إني لست كهيئتكم، إني لست كهيئتكم وأيكم مثلي. فتقول من هنا يستفاد أن استحباب الوصال خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، استحباب الوصال خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. عندنا قاعدة الإخوة أن الخصوصية في الأحكام لا تثبت إلا بماذا؟ إلا بالنص بالدليل. إذا قلت هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا، الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون عامة للناس. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فإذا قلت هذا خاص لابد أن تأتي بالدليل. هنا الدليل واضح، وأيكم مثلي، إن هذا خاص بي. طيب، إذن استحباب الوصال خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهنا تأملوا الإخوة من الفوائد التربوية أن الإنسان يدفع التهمة عن نفسه ويبين وجه مخالفته إذا خالف في أمر معين. النبي صلى الله عليه وسلم يعني هنا بين لماذا هو يخالف باقي الصحابة، بين، قال وأيكم مثلي إني أبيت أطعمني ربي وأسقيني. فلا بد من البيان، والبيان يجمع القلوب. أما إنسان تثار عليه شبهات أو يخرج منه كلام مشتبه ثم لا يبين ويبقى الأمر على ما هو عليه وتحدث خلافات بسبب هذا الأمر، هذا كله بسبب عدم البيان. وإلا لو بين وصرح هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم لانتفى هذا الأمر حتى تجتمع الكلمة وتجتمع القلوب. قال وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. اختلف العلماء في معنى هذا الكلام، والصحيح أنه ماذا الإخوة؟ هل هو طعام وشراب حقيقي؟ لا، لأنه لو كان طعاما حقيقيا هل يكون مواصلا؟ لا، ما يكون مواصلا. إذن فما معنى إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني؟ قال ابن القيم رحمه الله هو غذاء الروح والقلب من لذة المناجاة لله وقرة العين بقربه. هو غذاء القلب، هو غذاء القلب بلذة المناجاة، هو غذاء القلب بلذة المناجاة وقرة العين بقربه جل وعلا والتنعم بمحبته والشوق للقائه. الله أكبر. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عبد الله، لا نستطيع أن نعبر بألسنتنا عن حاله وما يكون في قلبه صلى الله عليه وسلم من المحبة والذل والشوق للقاء الله. كان يقوم الليل صلى الله عليه وسلم حتى تتفطر قدماه ويقرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة، ويسجد في قيام الليل بمقدار 50 آية. هذا ما يفعله إلا إنسان أشرب قلبه الحب، حب الله تعالى والذل له والشوق للقائه. سبحان الله. هكذا بالفعل إخوة، والله إنسان كلما ترقى في درجات الإيمان والعبودية هكذا يصل إلى شيء من هذا، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. هكذا في صلاتك إذا قلت الله أكبر تستشعر حقيقة أن الله تعالى قبل وجهك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت على الملك كأنك أمام الملك، بل هكذا تحدث نفسك أنك الآن قريب من الله. هذا مقصد الصلاة، الإقبال على الله، تستشعر حقيقة أنك عند الملك والآن تعرض حاجتك عليه وتناجيه وتكلمه. كيف يكون حالك وأنت أمام الملك العظيم؟ طيب، قال إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فهذا الغذاء يعني يكفيني عن الغذاء الحسي، ما أفكر في الطعام والشراب، ينسيني هذا الغذاء الروحي هذا الطعام والشراب. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم. شوف الصحابة رضي الله عنهم من شدة محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم واقتدائهم به صلى الله عليه وسلم ما استطاعوا أن يتركوا الاتباع هنا. لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يواصل ونهاهم عن ذلك واصلوا، فلما رآهم واصلوا معه واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال الفطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمنكر لهم يعني كالمعاقب لهم. قال حين أبوا أن ينتهوا، متفق عليه. والوصال الإخوة ما حكمه؟ ما حكمه؟ تقول طبعا العلماء اختلفوا فيه، وتقول الأولى تركه، الأولى تركه، ويكره لأكثر من يوم وليلة، ويكره لأكثر من يوم وليلة، الأولى تركه. يعني هذه درجة من الكراهة، وإذا زدت على يوم وليلة فالكراهة تشتد. الأولى تركه، ويعني أقول الأولى تركه، يعني حتى لو واصل الإنسان إلى السحر، يعني قلت أنا واصل يعني إلى السحر فقط، من سحر إلى سحر، يعني أترك الفطر ثم أتسحر، واصل 24 ساعة فقط، نقول هذا أيضا الأولى تركه. وإذا زاد الوصال عن يوم وليلة فالكراهة تشتد. هذا مذهب الإمام أحمد وإسحاق، ورجحه ابن القيم وغيره من العلماء. طبعا الجمهور يقولون محرم، وبعض العلماء يقول مكروه مطلقا، وبعضهم يقول مباح، لكن يعني الكراهة فيه تختلف. الكراهة إذا كان الوصال أكثر من يوم وليلة فالكراهة شديدة، إذا كان أقل من يوم وليلة، يعني إذا كان فقط يوم وليلة بدون زيادة، فأيضا هو مكروه الأولى تركه. لماذا فرقنا هذا التفريق؟ هنا حديث البخاري عند عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قال: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. فهذا ظاهره أنه أجاز الوصال إلى السحر، ما نقول إذن محرم، فإذن هو جائز. لكن هنا تأمل، قال: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر، حتى السحر. فإذا زاد على هذا نقول مكروه، كراهة شديدة. الذي يدل على الكراهة في الزيادة عن يوم وليلة ماذا؟ حديث أبي هريرة الذي معنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بهم يوما ثم يوما، لو كان محرما لما فعل هذا. فإذا هذا يدل على أنه ليس بمحرم لكنه مكروه، لأن قال: كالمنكل لهم، كالمنكل لهم. وصرح بهذا أحد الصحابة كما ثبت عند أبي داود، قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه، هذا ثبت عند أبي داود، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه. فإذا نقول هو مكروه، وإذا كان إلى السحر يعني أيضا الأولى تركه. وأيضا يعني قلنا مكروه لماذا؟ لاستحباب تعجيل الفطر، الذي واصل ما يفطر فيترك تعجيل الفطر، وهذه سنة أكد عليها النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. فإذا باختصار نقول الوصال مكروه، وإذا كان أكثر من يوم وليلة فالكراهة تشتد. الحديث الذي بعده، يلا يا اخوان، نعم، من يقرا؟
وعن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس اليه حاجه في ان يدع طعامه وشرابه.
نعم، قال وعنه يعني عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور، هذا يدخل في كل كذب، والعمل به، والجهل يعني السفه، ويدخل في هذا كل معصيه، فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. هنا نبه المحقق، هنا يقول يعني كذلك هذا لفظ البخاري حرفا حرفا، يقول أما أبو داود فليس عنده والجهل، يعني الجهل عند البخاري. نعم. فهذا الحديث الإخوة يعني يبين لنا الصيام الذي يريده الله. طبعا ليس معنى قوله فليس لله حاجة في أن يدع طعام وشراب يعني يفطر، لا، ولكن يبين أن الصيام الذي يثمر لصاحبه التقوى، الصيام الذي يكون فيه الأجور والحسنات، هو الصيام ماذا الذي يؤدي بصاحبه إلى ترك ماذا المعاصي، الصيام الذي فيه توبة لله تعالى. أما صيام بدون توبة فهذا صيام ما يريده الله. قال فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشراب، لأن الله لماذا شرع الصيام؟ ما شرع الصيام ليتعبنا وليجيعنا أبدا. الله تعالى هو الرحمن الرحيم، أرحم بنا من أنفسنا، وهو أحكم الحاكمين جل وعلا. فهذا الصيام يربي المسلم على ترك المعاصي، أنت لن تترك مباحات، فهذا يجعلك يعني من باب أولى أنك تترك المعاصي، فإذا وقعت في المعاصي فكأن هذا الصيام لا قيمة له، فليس لله حاجة إذن في أن يدع طعامه وشرابه. هذا معنى الحديث. نعم. الحديث الذي بعده. نعم الله يا إخوان. نعم. نعم. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، ويباشر وهو صائم، المباشرة الملامسة دون الجماع، يعني كل شيء دون الجماع، ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه، وفي لفظ أيضا لأربه يعني لحاجته، أملككم لحاجته، يعني يضبط نفسه فلا يقع في الجماع، وإن باشر وقبل لكن لا يقع في الجماع. من يأتي بآية في هذه الكلمة؟ أو التابعين: غير أولي الإربة من الرجال. طيب لماذا قالت عائشة ولكنه أملككم لإربه؟ لماذا قالت هذا الكلام؟ نعم، ما الفائدة منه؟ حتى تبين أن القبلة والمباشرة تجوز لمن يضبط نفسه. نعم، ليس الباب مفتوح لكل أحد، لا. فإذا نأخذ هنا الإخوة، قال هنا زاد في رواية في رمضان، حتى لا قال لعل هذا في النفل فقط، لا، هذا حتى في الفرض ممكن أن يكون. الآن ما حكم القبلة والمباشرة للصائم؟ ما الحكم؟ طبعا أيضا مسألة فيها خلاف، لكن كما قالت عائشة ولكنه أملككم لإربه، فنستفيد من هذا ماذا؟ نفرق بين من يملك نفسه ومن لا يملك، فنقول يعني يباح لمن يملك نفسه ولا يجوز لمن لا يملك نفسه، نقول يجوز لمن يملك نفسه ولا يجوز لمن لا يملك نفسه. هذا مذهب الشافعية والحنفية ورواية عند الإمام أحمد. هذا مذهب الشافعية والحنفية ورواية عند الإمام أحمد. أنت أدرى بنفسك، إن عرفت أنك ضعيف وما تملك نفسك فلا تقدم على هذا، يكون محرم بالنسبة لك، لكن إذا عرفت أنك تملك نفسك فيجوز. طبعا هناك مذهب أخرى للمالكية في المشهور عندما أنه مكروه مطلقا، مكروه، بعض العلماء يقول محرم، بعض العلماء يفرق بين الشيخ والشاب، لكن نرد على هذا التفريق بنفس الحديث الذي معنا، عائشة رضي الله عنها شابة ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبلها. لما روت هذا الحديث في رواية ثم ضحكت، فإذا نقول يفرق في من يملك نفسه ومن لا يملك نفسه. ولذلك الإخوة أيضا يعني ثبت عند أبي داود 2382 عن عمر رضي الله عنه قال: هششت يوما فقبلت وأنا صائم، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: لقد صنعت اليوم أمرا عظيما. قال: وما هو؟ قلت: قبلت وأنا صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو تمضمضت من الماء، أرأيت لو تمضمضت من الماء؟ قلت: إذن لا يضر. قال: ففيما؟ فإذن مثل المضمضة، إذا زدت ودخل الماء أفطرت، كذلك هناك إذا زدت وجمعت أفطرت. نعم، هذا قياس يعني بديع من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من أدلة القياس. طيب، إن باشر وأمذى خرج منه المذي السائل الشفاف يعني عند بداية الشهوة فهذا لا شيء عليه. طيب، إن باشر فأمنى وما جامع ما أدخل ولكن أنزل المني فهذا ماذا عليه؟ هذا يبطل صومه وعليه القضاء، فهذا يبطل صومه عليه القضاء ولا كفارة عليه، يعني ليس عليه كفارة المجامع لعدم الدليل، والجماع أشد وأقبح فلا يلحق به، فإذا هذا عليه القضاء، أفسد هذا اليوم ولكن لا كفارة عليه. ما نقول عليه كفارة، لماذا؟ لأن النص جاء كما سيأتي معنا في المجامع، فما نقيس إنزال المني على الجماع، فرق. ثم لماذا ألزمناه بالقضاء؟ لأنه أفسد هذا اليوم، وما الدليل على أن إنزال المني يفسد الصيام؟ نقول قائل الدليل جاء في الجماع فقط، أما إنزال المني أين الدليل على أنه من المفطرات؟ الاستمناء هذه العادة السرية محرمة مثلا، لكن أيضا صاحبها يفطر، يكون قد أفطر متعمدا، وهذا الإخوة أمره عظيم الذي يفطر بعمد، يعني إذا كان يعرف نفسه هذا وأفطر متعمدا. فكما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أناسا معلقين من عراقيبهم ومشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما، فقال: من هؤلاء؟ فقال: جبريل، هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. طيب، ما الدليل على أن إنزال المني يفطر؟ تقول يعني الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. استدل بهذا يعني بعض العلماء، وإنزال المني يعني غاية في الشهوة، قال: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وكذلك يتأيد هذا بفتوى كبار التابعين، تقول: أفتى بذلك يعني أن صومه يبطل عليه القضاء، أن من أنزل المني عليه القضاء، أفتى بذلك عطاء والحسن وقتادة، أفتى بذلك عطاء بن أبي رباح والحسن البصري وقتادة، هؤلاء من كبار التابعين. نعم، أظن الوقت أدركنا الإخوة، ما ندري نواصل بكم ولا ما نواصل حتى السحر، فإن أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر ولا يوم يومين، ما أريد أشق على الإخوة، يعني بعضكم جاء من مسافات بعيدة في نفس الوقت نريد، ها؟ الحجامة مشكلة، الحجامة. طيب خلينا ناخذ الحجة لأن الأبواب أو الحديث يعني كثيرة حتى نستطيع أن ننتهي يعني من الكتاب أو باب الصيام وما يومان فقط، فنصبر أنفسنا قليلا مع الحجامة الآن. طيب يلا ناخذ حديث الحجامة. يلا نعم يلا يا إخوان. طيب بالنسبة للحجامة الإخوة، مذاهب العلماء فيها أن الجمهور قالوا لا تفطر، جمهور العلماء قالوا لا تفطر، هذا يرجحه الشيخ الألباني رحمه الله، ومذهب الإمام أحمد وإسحاق قالوا هي مفطرة، هي مفطرة. و هناك رواية للإمام أحمد ورجحها ابن تيمية أنها مفطرة، مفطرة، لكن الحاجم إذا لم يكن يمتص الدم بفمه فإنه لا يفطر. قال أفطر الحاجم المحجوم، المحجوم يفطر، لكن الحاجم متى يفطر؟ إذا دخل في جوفه الدم، أما إذا ما دخل في جوفه الدم لماذا نفطره؟ فيقول ابن تيمية هي مفطرة للمحجوم، لكن الحاجم ينظر إذا لم يكن يمتص الدم مثل ما يوجد اليوم بآلات حديثة فهذا لا يفطره. في الحقيقة الإخوة هذه المسألة يعني مسألة يعني الخلاف فيها يعني قوي. الجمهور يستدلون بحديث ابن عباس الذي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم وهو محرم، واحتجم وهو صائم، رواه البخاري. بعضهم تكلم في الحديث في تضعيفه، لكن قال ابن حجر في الفتح الحديث صحيح لا مرية فيه في البخاري، فثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم. ثم عندك حديث شداد بن أوس الذي بعده قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع. هنا تنبيه ذكره المحقق، هنا قال الذهبي قوله بالبقيع خطأ فاحش، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يوم التاريخ المذكور في مكة إلا أن يريد بالبقيع السوق. يعني هذا لعله خطأ من الراوي كما قال الذهبي والله أعلم. طيب وهو يحتجم في رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم، فقال الحنابلة هذا نص صريح أن الحجامة تفطر، أفطر الحاجم والمحجوم. أما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فنقول أولا القول أقوى من الفعل، هذه قاعدة معروفة في الترجيح أن القول أقوى من الفعل، ثم فعل النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على الأصل، يحمل على الأصل. يعني الأحكام الإخوة كيف تأتي في الشريعة؟ يكون أولا الحكم ماذا؟ مثلا عن الإباحة الأصلية، ثم يأتي الناقل عن هذه الإباحة، أصلا الحجامة ما تفطر، احتجم وهو صائم، ثم جاء الحكم فقال أفطر الحاجم والمحجوم. فهذه قاعدة أيضا عند الأصوليين يقولون يقدم الناقل عن الأصل على المبقي على الأصل. إذا عندك حديث ناقل عن الأصل وحديث مبقي على الأصل تقدم من؟ تقدم الناقل، إن هذا هو الأصل في تشريع الأحكام. فقالوا هذا الحديث ناقل عن الأصل أفطر الحاجم والمحجوم. ثم إذا قيل كان بعض الصحابة يحتجم وهو صائم، فنقول مسألة، يعني يقول حنابلة المسألة فيها خلاف بين الصحابة، يعني مثلا البخاري ذكر مثلا في صحيحه عن أنس سئل أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا إلا من أجل الضعف. هذا قول من؟ قول أنس سئل كما في البخاري 1940 أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا إلا من أجل الضعف. كذلك مثلا عند أبي داود مر معنا عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما، لم يحرمهما إبقاء على أصحابه، قالوا هذا فهم له. وإلا فثبت عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة أنه كان لا يحتجم نهارا، ولما قيل له ألا تحتجم نهارا قال أتأمرني أن أهريق دمي وأنا صائم؟ كان يحتجم مساء. كذلك ثبت في الموطأ عن ابن عمر أنه احتجم نهارا ثم ترك، احتجم نهارا ثم ترك، هذا ابن عمر، عندك ابن عمر وأبي موسى. وخالفهما من؟ أنس رضي الله عنه، كان يرى أن الحجامة لا تفطر وتكره إذا كانت تؤدي إلى الضعف. وكذلك ابن عباس يقول الفطر مما دخل وليس مما خرج، يقول ابن عباس رضي الله عنهما الفطر مما دخل وليس مما خرج. وكذلك يعني أبو سعيد قال لا بأس إذا لم يجد ضعفا. وهكذا نقل عن بعض الصحابة، فالمسألة فيها خلاف حتى بين الصحابة رضي الله عنهم. طبعا الجمهور يقولون هذا الحديث يعني منسوخ أفطر الحاجم والمحجوم. بماذا نسخ؟ بحديث أنس، يقولون قال أنس رضي الله عنه أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذا، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم. هذا الحديث الإخوة قال ابن القيم في تهذيب السنن، تهذيب سنن أبي داود السادس 506 فيه خالد بن مخلد، قال الإمام أحمد له مناكير، يعني أعله ابن القيم، قال فيه خالد ابن مخلد، قال الإمام أحمد له مناكير، ثم قال وهذا الحديث لم يروه أحد من أهل الكتب المعتمدة. هذه من القرائن، يعني يقول ما رواه أحد من أصحاب الكتب المعتمدة، يعني أصحاب الكتب الستة والمسانيد، بل وجد في الكتب يعني التي جاءت بعد القرن الثالث عند الدارقطني وغيره. ثم لما كان المشهور أن يعني هذا يعني كان بمكة، قالوا جعفر رضي الله عنه لم يشهد فتح مكة، وإنما يعني قتل في غزوة مؤتة، استشهد. غزوة مؤتة كانت سنة كم؟ 7 للهجرة، نعم هكذا. وفتح مكة في السنة الثامنة، فكيف يقول هنا يعني أن جعفر بن أبي طالب احتجمه صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فيدل على وجود يعني وهم في الحديث. لكن الشيخ الألباني هنا قال يعني ليس في سياقه أنه كان في مكة، وهذا مشهور عند أهل العلم أن هذا كان في مكة، لكن ليس في سياق الحديث هذا، فليتنبه إلى هذه العلة أنها ما تصلح للتعليل هنا. كذلك طبعا هناك حديث أيضا يعني يدل على النسخ، حديث أبي سعيد أيضا يستدل به الشيخ الألباني رحمه الله أن يعني رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم، لكن أيضا هذا الحديث أيضا يعني أعله يعني بعض العلماء المتقدمين. فكما ترون الإخوة المسألة يعني في الحقيقة يعني تصحيح الأحاديث التي فيها نسخ الحجامة والترخيص فيها هذا فيه نظر، لأن أئمة الحديث والنقاد يعلون هذه الأحاديث، فيبقى الأمر يعني فيه يعني احتياط، الإنسان يحتاط في الحقيقة ولا يحتجم يعني وهو صائم. طبعا الذين يفتون بأن الحجامة مفطرة مثل يعني الشيخ العثيمين رحمه الله واللجنة الدائمة يستثنون ما إذا أخذت كميات قليلة للفحص، يعني الآن فحص الدم هذا ما يلحقونه بالحجامة يستثنونه، يعني يقول يعني مجرد يعني شيء قليل، لأن العلة معقولة في الحجامة، العلة معقولة، معقولة المعنى. لماذا الحجامة تفطر الإخوة؟ لأنها تؤدي إلى ماذا؟ الضعف. فلذلك حتى من قال بالجواز قال بكراهيتها إذا أدت إلى الضعف، فقالوا إذا كانت الكمية قليلة فتستثنى من الحكم، كما استثنى ابن تيمية الحاجم إذا ما دخل في جوف الشيء، فكذلك قالوا نستثني المحجوم إذا يعني كانت الكمية قليلة. والله أعلم، والله أعلم. فالمسلم الإخوة يكون يعني في يعني يأخذ بالأحوط ما يحتجم، ولكن إذا احتاج إلى تحليل دم لا بأس بهذا إن شاء الله. نعم. طيب، هذا ما يتعلق بالحجامة. طيب، لعلنا نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وما أدري من كان عنده سؤال أو فائدة أو شيء. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. وهذا لعل يأتي معنا في الأحاديث التي تكون مع أحكام السفر. فالمسافر إذا يعني أفطر ثم رجع إلى سفر فيعني المسألة فيها خلاف، لكن الأقرب أنه يعني يفطر وما عليه الإمساك، لأنه يعني معذور في هذا وعليه القضاء. نعم نعم. كيف؟ كذلك الحائض، يعني هذه مسائل ألا ستأتي معنا هناك. فالحائض مثلا إذا طهرت لكن في نصف اليوم قبل، يعني ليس قبل الفجر، لا في يعني النهار، هل نأمرها بأن تمسك سائر اليوم ثم نأمرها أيضا بالقضاء، نجمع عليها القضاء والإمساك؟ لا، هذا ليس عليه دليل. الذين قالوا بهذا يعني الدليل غير واضح هنا. فالأقرب والله أعلم في هذه المسائل أن هؤلاء أهل أعذار فيفطرون وعليهم القضاء فقط. إيه كذلك، الله أعلم. يعني إذا كان التبرع يعني كثير فما يفعل هذا. نعم. طيب نعم. نعم. يعني عند الفطر وفيه ذهب الظمأ، كأنه فيه إشارة إلى أنه إيش يعني أفطر. لكن قد يقال يعني أيضا يعني لو قاله قبل يعني من باب إيش يعني تحقق الأمر، أن هذا أمر متحقق، أتى أمر الله فلا تستعجلوه، كذلك ذهب الظمأ ابتلت العروق أنا الآن سأفطر، يعني الأمر قريب يعني. لكن الظاهر يعني لو قاله بعد أن يعني يسمي الله يأكل مثلا شيئا أو يشرب الماء ثم يقوله هذا لعله يعني هو الظاهر الحديث، ذهب الظمأ ابتلت العروق، تشعر يعني بهذه النعمة وأنت تقول هذا الدعاء حقيقة، يعني لما تشرب الماء البارد بعد الصيام تشعر يعني بالفعل بهذه النعمة من الله تعالى عليك وتفرح، ليس فرحا طبيعيا. نعم، مع الفرح الطبيعي تفرح بماذا؟ بأن الله تعالى إيش قد وفقك إلى يعني إتمام هذا اليوم من الصيام. نعم. نعم، قلنا هذا يعني لا بأس به لكن لا يفعل دائما. يعني نقولنا الحديث الذي ورد فيه التقييد بأن الدعاء يكون عند الفطر حديث يعني عند ابن ماجه ويضعفه الشيخ الألباني رحمه الله، فيبقى الحديث العام في أن دعوة الصائم مستجابة، فمتى ما حدد وقت معين، فمدام أن الأمر ما حدد فيه وقت معين فلا يخص المسلم وقتا يلتزمه ويجعله سنة راتبة كأنه سنة راتبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيدعو أحيانا يذكر أحيانا وهكذا يعني عند فطره. نعم. طيب، هذا الحنفية قلنا ولا المالكية؟ الحنفية قلنا صح؟ الحنفية قالوا فرقوا في المالكية، عندهم لا يصح مطلقا إنشاء نية من النهار لصيام التطوع. الحنفية فرقوا بين يعني ما قبل الزوال وبعده. بعد اسأل أهل الرأي، الله أعلم، أهل الرأي يأتون بما يسند رأيهم، الله أعلم. أي هو هذا الذي يخطر بالبال، يقول لك إيش بعد يعني أن يمر نصف النهار تريد الآن تصوم، خلاص ذهب عليك اليوم، لكن فضل الله واسع، ليش نحن نضيق؟ وطبعا الأجر الإخوة ننبه على هذا، أن الأجر يبدأ من النية. يعني ما يستوي إنسان نوى صيام النفل من الفجر بإنسان نوى مثلا صيام النفل من ماذا؟ من بعد الزوال مثلا أو من الساعة 10، ما يستوون. فالذي نوى مثلا من بعد الزوال هذه الساعات من الفجر إلى الظهر مثلا ما كان ناويا للصيام، فما يكتب له الأجر فيها، يكتب له الأجر بحسب نيته. نعم. أحسنت. نعم نعم أحسنت. هذه الإمساكية طبعا الإخوة يعني هنا طبعا هذه ليست من السنة أبدا في شيء، بل يعني قال ابن حجر رحمه الله في نعم في الفتح الرابع 199 يقول من البدع المنكرة ما أحدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة. عندهم ساعات كانوا، ها؟ طيب لا، شوف زمان ابن حجر يقول ثلث ساعة، حتى تعرف أن هذا أمر موجود يقدرونه. طيب 199 طبعا على الطبعة المشهورة السلفية، من البدع المنكرة ما أحدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان، وذكر أطفال أنوار وكذا للاحتياط، وقد جرهم ذلك إلى أن صاروا لا يؤذنون إلا بعد الغروب بدرجة لتمكين الوقت زعموا. يعني إيش فعلوا؟ قدموا السحور وأخروا الفطور. قال فأخروا الفطر وعجلوا السحور وخالفوا السنة، فلذلك قل عنهم الخير وكثر فيهم الشر، والله المستعان. هذا يقول ابن حجر في زمانه. شوف كيف النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زال الناس بخير ما عجلوا الفطر. فيعني فهذا الإخوة أيضا من الأمور المخالفة للسنة، ما يقيد الإمساك يعني بوقت، الإمساك يقيد بأذان الفجر. لكن طبعا المسلم ما يتعمد، ننتبه الإخوة، ما ليس معنى الكلام هذا أنه يتعمد أن يتسحر ويدخل عليه الأذان وهو يأكل، لا، أيضا هذا يعني لا يجوز أن يعتاده دائما، إذا وقع أحيانا بدون قصد يمكن، أما أن يعتاد هذا الأمر فهذا أيضا مخالف، لأنك أنت مأمور بأن تمسك ماذا؟ يعني قبل الأذان تكون قد انتهيت بدقيقة بدقيقتين بنصف دقيقة بثوان، المهم تنتهي قبل الأذان بدون تقييد. أما أن تقيد الناس بخمس دقائق تقول هذه إمساكية، ما يجوز لكم أن تأكلوا حتى كذا يظن مساكين عوام الناس، مسكين يريد أن يشرب ماء، قام مثلا قبل الأذان بثلاث دقائق يقول خلاص راحت علي، ويبقى يعني عطشان سائر اليوم، بأي حق تمنعه من هذا؟ هذا لا يجوز الإخوة. والاحتياط في مثل هذا أيضا ما يأتي هنا أبدا، احتياط يكون في أمر يعني معتبر له يعني نظر، أما هنا فالأصل هنا بقاء الليل والفجر، يعني يدخل بأذان الفجر، هذا هو الأصل. إلا في بعض الدول إذا عرف الإنسان مثلا أن الأذان يعني يختلف جدا عن الحقيقة والواقع فهذا أمر آخر. نعم. أذان 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 ولا أذان كلمات أذان كامل يعني. طبعا تعرفون الإخوة الأذان الأول مشروع، إذا كان الأذان الأول مثل ما يوجد في يعني الحرم الحرمين في مكة والمدينة هذا طيب، والأذان الأول ما يمنع كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني في أذان بلال، لا يمنع عنكم أذان بلال، وقال كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. يعني الأذان الأول ليس له عبرة في الصيام، كذلك مثل هذه التنبيهات. نعم. طبعا يعني أنا أذكر أن الشيخ الألباني رحمه الله لما قيل له هذا الكلام قال هذه ظاهرية بحتة، يعني إذا أنت بتقيد الحديث فقط الإناء على يده قال هذه ظاهرية بحتة، يعني لا الأمر أوسع من هذا، يعني الإناء الذي في يدك وكذلك الطعام الذي أمامك، ما يكون الطعام بعيد، الطعام الذي أمامك وأنت تأكله مثلا، اللقمة التي في فمك، الطعام الذي أمامك تأكله، بقي شيء يسير مثلا أو في خاطرك هذه اللقمة فلا بأس. الله أعلم، يعني ما يتوسع بقدر المستطاع، يأكل فقط ما يعني يقويه على يعني العبادة واليوم والصيام، وما يتوسع في هذا، يعني يأكل مثلا لقمة أمامه يكتفي، ما يتوسع في هذا، الله أعلم. نعم. لا خلاص راحت عليك، يقول إذا كنت نائم واستيقظت على الأذان هل أنت قد أمسكت في يدك شيء؟ إذا كنت أمسك في يدك شيء ممكن، أما تذهب إلى المطبخ لا خلاص راحت عليك. لا. في المطبخ كنت وأذن عليك وأنت في المطبخ، يعني نعم نعم، إذا يعني إذا كان قريب، إذا كان قريب يعني أنت في المطبخ وأمامك يعني الطعم ليس مثلا بعيد عنك خطوات تمشي له أمامك، أما إذا كان خطوات وتمشي له ما يتوسع في الرخصة الإخوة، الرخصة بقدرها يعني. إيه؟ لا خلاص راحت عليه، الدواء بعيد عنه. لا إذا موجود أمامه الحمد لله، إذا كان بعيد راحت عليه، واحد يوزع يطعم تخليط العمل يكون الطعام يأكل الناس زين. طيب بسم الله بسم الله. ايش هو اي نعم، اذا كان اذا كان مثلا هو يعرف ان الان اذا ما اكلت الدواء ما استطيع ان اصوم مثلا، فهو يقول انا ابتداء اجرب امسك مثلا، امسك اذا تعب يفطر ما عليه شيء يقضي هذا اليوم. نعم. وطبعا والحديث هذا صحيح، يعني ليس فيه يعني صراحة في الاستدلال، لكن باعتبار أن يعني العلماء يستدلون في المسألة هذه، ثم باعتبار أن إنزال المني لا شك أنه يعني يعتبر غاية في الشهوة كما قلنا، يعني يعتبر يعني أمر يعني كبير جدا في الشهوة، فيصح إطلاق الشهوة عليه هكذا مطلقا، بخلاف مجرد القبلة والملامسة هذا يكون إيش يعني مبدأ الشهوة. لذلك حتى في الحديث أيأتي أحدنا شهوته مثلا، والإنسان يجد هذا من نفسه، يعني إذا أنزل ولو بدون جماع تنكسر شهوته، فهذا هو يعني فالمني هو يعني إنزاله صحيح له، يعني هو الأصل في الشهوة وجودها وعدمها. لكن الشيخ عبد العزيز لا تتعب نفسك، خليه أحسن عند في الخلف ثم الذي يخرج يأكل يعني أحسن، عرف كيف يعني؟ فهو نقول هو الأصل في الشهوة، دليل الإنسان إذا أنزله خلاص يفقد يعني شهوته، ليس كالقبلة أو كالملامسة. لكن أيضا في نفس الوقت صعب أن نلحقه بالجماع من كل وجه، بحيث أن يكون يعني يكون على صاحب كفارة، أنه لا شك أن الجماع أيضا أكبر وأقوى في الشهوة. فلعل هذا القول يعني وسط في الحقيقة، وهذا طبعا عليه يعني عامة أهل العلم، يعني إنزال المني أنه يفطر به الصائم ويقضي هذا اليوم عليه عامة العلماء. إيه هو هذا قلت أنا، عطاء والحسن وقتادة إيه ذكروا إنزال المني. نعم إنزال المني. نعم
شيخ ما ثبت عن بعض الصحابة أن كان يواصل الصيام
في العديين. إيه نعم إيه هذا وارد عنهم كما قلنا، هذا يدل على الجواز، يعني قلنا الوصال قلنا مكروه، فمن واصل يعني جائز. لعلهم هؤلاء يعني رأوا أنه إيش أنه مثلا مستحب أو ما بلغهم هذا النهي أو كذا فواصلوا.
كان إذا صام يعني قال الصيام استقبل
كيف
كان
طبعا بعضهم يقول أنه كان لأنه شرب من يعني دم النبي صلى الله عليه وسلم لما احتجم، فاحتجم النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ أحد الصحابة دمه، عبد الله بن الزبير هكذا صح؟ نعم عبد الله بن الزبير، فشربه، فكان يعني يرى فيه قوة عجيبة، فلذلك كان يعني يذكر أنه واصل بالأسبوعين 15 يوما وما يأكل. سبحان الله، الله أعلم هذا في ثبوته وكذا ما أدري. لا أتمنى الله خير. طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.